يطيب لي جدا أن أجدكم برفقة مستمعي الأكرم. أثق أن يجني كل منا بعض الفائدة من لقاء اليوم، ولله كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. ويطيب لي أيضا أن أواصل معكم تأملاتنا في سفر زكريا، وقد أشرفنا على الفصل العاشر منه. قمنا المرة الماضية بعمل مراجعة لما مر بنا، وسأقوم الآن بتلخيص ما قلنا في ختام الفصل التاسع حتى نستطيع أن نربط الأفكار مع المقطع الجديد اليوم. كان الدخول الانتصاري للإسكندر الكبير إلى أورشليم شيئا مهيبا، ثم ها هو يسوع يدخل أورشليم وهو راكب على حمار صغير، ويسوع لم يأتي ليدمر العالم بل ليخلص العالم، وهو لم يأتي ليقيم مملكة عظيمة ويلم من حوله حاشية عظيمة تخدمه. حينما دخل يسوع أورشليم كملك لم يكن ذلك دخولا انتصاريا، بل كان خروجا، فقد كان يستعد للمغادرة لكنه سيعود، وحتى ذلك الحين سوف يكون لدى العالم وقت طويل ليقرر ماذا سيفعلون بيسوع، فينبغي عليهم أن يتخذوا قرارا بشأنه. سوف يأتي المسيح يوما ليحل السلام في العالم. لن تحظى هذه الأرض بالسلام إلا بعد أن يجيء المسيح ويقيم السلام عليها، فالمسيح هو الوحيد القادر على إحلال السلام في العالم، وهذا لن يحدث إلا بعد أن يجيء المسيح ثانية إلى الأرض. إن الخلاص الوحيد للإنسان هو بدم العهد، ودم العهد هو دم العهد الجديد، دم المسيح. صحيح أن الإنسان يتحدث عن الحرية والتحرر، لكنه لا يدرك بأنه سجين فهو عبد للخطية، والخلاص الوحيد يتم بالرجوع إلى المسيح، فهو الوحيد الذي يقدر أن يطلق سراح الأسرة من الجب الذي ليس فيه ماء. عندما يستخدم زكريا التعبير في ذلك اليوم، فهو يشير إلى يوم الرب الذي سيبدأ بعد أن تخرج الكنيسة من الأرض عند اختطافها، وهذا اليوم يبدأ بفترة الضيق العظيمة وينتهي بعد سنوات الضيق السبع، حينما يعود الرب يسوع لتأسيس مملكته هنا على هذه الأرض. وختمنا بالحديث عن يسوع، ما أجوده وما أجمله. هذا هو جود وصلاح ذاك الذي سيجيء بالمقارنة مع الإسكندر الذي لم يكن معروفا بجوده، بل كان متوحشا وقاسيا وممتلئا غرورا. أما الرب يسوع فكان متواضعا ووديعا، وهو عظيم بجوده وجماله. عند المجيء الأول للمسيح كان لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، فقد كان الصليب شيئا فظيعا، لكن حينما يأتي في المرة الثانية فسوف يكون بارع الجمال. والآن إلى الفصل العاشر من زكريا. لقد رأينا في الفصل التاسع التحرير المستقبلي لكل من المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، وكيف أن الله سيستخدمهم مستقبلا حينما يخدمون فعليا ككهنة لشعوب العالم الأممية. وهناك من يفسرون الفصل العاشر بأنه تتم للفصل التاسع، لكن هناك من يرون أن الآية الأولى فقط من الفصل العاشر تنتمي إلى الفصل التاسع، ونحن نوافقهم الرأي، وبالتالي تعد بقية الآيات في هذا الفصل منفصلة، وهذا ما سوف نراه أثناء دراستنا. نقرأ الآن الفصل العاشر كاملا من زكريا مع الأخت رندا.
اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل. لكل إنسان عشبا في الحقل، لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل، والعرافون رأوا الكذب وأخبروا بأحلام كذب، يعزون بالباطل. لذلك رحلوا كغنم، ذلوا إذ ليس راع، على الرعاة اشتعل غضبي، فعاقبت الأعتدة، لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال، منه الزاوية، منه الوتد، منه قوس القتال، منه يخرج كل ظالم جميعا، ويكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق في القتال، ويحاربون لأن الرب معهم، والراكبون الخيل يخزون. وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجعهم لأني قد رحمتهم، ويكونون كأني لم أرفضهم، لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم، ويكون أفرايم كجبار ويفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهج قلبهم بالرب. أصفر لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم، ويكثرون كما كثروا، وأزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة، ويحيون مع بنيهم ويرجعون، وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من الشورى، وآتي بهم إلى أرض جلعادة ولبنان، ولا يوجد لهم مكان، ويعبر في بحر الضيق ويضرب اللجج في البحر، وتجف كل أعماق النهر، وتخفض كبرياء الشورى، ويزول قضيب مصر، وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه، يقول الرب.
اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل، لكل إنسان عشبا في الحقل. كما قلنا قبل قليل، فإن هذه الآية الأولى تنتمي إلى الفصل التاسع، فهي تواصل وصف ظروف الرخاء التي ستعم أثناء فترة حكم المسيح على الأرض. المطر المذكور في هذه الآية يعني المطر حرفيا، وكما ترى صديقي المستمع، فقد وعد الله الشعب القديم الذي هو شعب دنيوي، وعده ببركات دنيوية أرضية، لكنه لم يعد الكنيسة ببركات دنيوية، وإنما ببركات روحية. ففي الملك سوف يرسل الله المطر، فيكون هناك الكثير من العشب والمرعى لقطعان المواشي والحيوانات الأخرى، وسوف يكون هناك مطر وافر للمحاصيل والأشجار. وهكذا فإن تفسير هذه الآية يتعلق بالمطر بمعناه الحرفي، لكن المطر يرمز أيضا للانتعاش الروحي، وهو يستخدم بهذا المعنى في آيات كتابية أخرى. فعلى سبيل المثال، فإن الآية 28 من الفصل الثاني من نبوة يوئيل تعني ذلك، فما يفعله المطر الحقيقي بالأرض يفعله المطر الروحي أو سكب الروح القدس بالحياة الروحية لهذا الشعب. وتشير كل من النبوة في يوئيل والنبوة هنا في زكريا إلى الملك المستقبلي، فسوف يكون هناك سكب لروح الله في ذلك اليوم. وهكذا فللمطر معنى ثنائي. والآن بدءا من الآية الثانية من الفصل العاشر، نرجع من جديد إلى موضوع الدينونة. فرغم أن الله يعتزم إمدادهم بالقوة للأيام الأخيرة، ويعتزم إيصالهم إلى فترة الملك، إلا أن هناك أمورا خاطئة في وسطهم، والله يضع هنا إصبعه على أخطاء الشعب. فالشيء الذي كان يسبب المتاعب في الأمة هو الوثنية. عدد 2، لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل، والعرافون رأوا الكذب وأخبروا بأحلام كذب يعزون بالباطل، لذلك رحلوا كغنم ذلوا إذ ليس راع. لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل، كانت الترافيم عبارة عن أصنام صغيرة توضع في المنازل، وقد كتب المفسر أو العالم العبري أنجر العديد من الكتب عن موضوع الشياطين في يومنا وفي الماضي أيضا، ونحن ندين له بهذه المعلومات التي كشفها علم الآثار الحديث عن طبيعة الترافيم. في الفترة الواقعة بين عام 1925 وعام 1941 قام علماء الآثار بحفريات في موقع قديم بالقرب من مدينة نينوى يدعى نوزو، فعثروا على ألواح توضح بعض العادات التي ترجع إلى زمن الآباء الأوائل. وربما تذكر صديق المستمع أن يعقوب واجه مشاكل مع خاله لابان، فغادر هو وزوجتيه ليئة ورحيل وكان مسرورا بمغادرته. وقد قامت رحيل بأخذ الترافيم من منزل والدها لابان وإخفائها. وتخبرنا الاكتشافات الأثرية في نوزو أن امتلاك هذه الآلهة المنزلية كان يدل على قيادة العائلة. وهكذا حينما سرقت رحيل تلك الترافيم أو الآلهة، فكأنها أعطت زوجها الحق فيما كان يملكه أبوها، وقد كانت السرقة أمرا خطيرا للغاية. وهذا يفسر سبب انزعاج لابان وغضبه مما حدث، فما من شك أنه لم يكن يرغب في أن يأخذ يعقوب أملاكه، فقد شعر بأن يعقوب حصل على أكثر مما كان لديه في الأصل. أما طريقة الخداع الثانية فكان يستخدمها العرافون، حيث تقول الآية: والعرافون رأوا الكذب. فالعرافة تعتبر من أعمال الظلمة لأنها تقليد وثني للنبوة الكتابية، فالشيطان يقلد دائما كل ما هو كتابي، فهو لا يبتعد كثيرا عن الكتاب المقدس. ومن الملاحظ أن أتباع البدع والهرطقات بما في ذلك عبادة الشيطان يستخدمون الكتاب المقدس في طقوسهم وتعاليمهم، فهذا هو أسلوب الشيطان في الخداع. الكلمة العبرية المترجمة عرافة تعني يفتح أو يشق، فقد كانت العرافة تعني أخذ ذبيحة وفتحها للنظر إلى شكل كبدها لمعرفة شكل الأمور الآتية. ونجد إشارة إلى هذا الإجراء في نبوة حزقيال، يقول: لأن ملك بابل قد وقف على أم الطريق على رأس الطريقين ليعرف عرافة، صقل السهام، سأل بالترافيم، نظر إلى الكبد. فقد كان هناك عرافون لدى البابليين، وقد كان بلعام عرافا، كان لدى الفلسطينيين القدماء عرافون أيضا، وكان أنبياء الشعب الكذبة يستخدمون أساليب العرافين هؤلاء. وها هو الله يقول على لسان نبيه زكريا: والعرافون رأوا الكذب. فقد كان ذلك وحيا شيطانيا، لأنهم لم يكونوا يحصلون على معلوماتهم من الله. وقد أمر الله الشعب بعدم اللجوء إلى العرافة لأنها شيء شيطاني، وقد حذر جميع الأنبياء من مثل هذه الأشياء. ما أحوجنا صديقي المستمع إلى تركيز أعيننا على الرب يسوع المسيح، فإن بقينا ملتصقين به فسوف نكون بعيدين عن إبليس والشيطان. وهكذا عوضا عن التركيز على طرد الشياطين، ينبغي علينا أن نركز على إدخال المسيح إلى قلوبنا، فهذا هو الشيء المهم. وربما تذكر صديق المستمع أن الرب يسوع ضرب مثلا عن الإنسان الذي كان به روح نجس ثم خرج هذا الروح النجس منه، لكن لأن ذلك الإنسان لم يملأ المكان الفارغ في ذاته فقد رجع الروح النجس إلى السكن فيه وأحضر بعض أصدقائه الشياطين ليسكنوا معه في هذا الشخص، وهكذا فقد صارت أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. صديق المستمع، لا يكفي أن نطرد الشياطين، بل ينبغي أن نملأ قلوبنا بالمسيح. حينما رفض الشعب القديم أنبياء الله ورسالة الله فقد أخفقوا في إطاعة الله، ونتيجة لذلك فقد رجعوا إلى كل أشكال الخداع الشيطاني. والله يقول لهم من خلال نبيه زكريا: لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل والعرافون رأوا الكذب وأخبروا بأحلام كذب. يعزون بالباطل، لذلك رحلوا كغنم ذلوا إذ ليس راع، فلم يعد للشعب راع حقيقي يرعاهم. نحن نعيش الآن صديق المستمع في زمن عادت فيه القوى الشيطانية للظهور. لهذا ينبغي علينا أن نختبر الأرواح، فقد حذرنا الرسول يوحنا قائلا في رسالته الأولى الفصل الرابع والعدد الأول: أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم. وهكذا فنحن في يومنا هذا لسنا بحاجة لمزيد من برامج الشبيبة ولا لمزيد من الأساليب الجديدة في الكنيسة، بل نحن بحاجة لراع حقيقي يقدم كلمة الله للناس. عدد 3: على الرعاة اشتعل غضبي فعاقبت الأعتدة، لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال. على الرعاة اشتعل غضبي. كان هؤلاء الرعاة أنبياء كذب في الأرض عادوا إلى الأعمال الشيطانية. فعاقبت الأعتدة، يتحدث الله هنا عن قادة الشعب، فقد كان يفترض بهم أن يقودوا الشعب إلى كلمة الله، إلى حيث يمكنهم أن يحظوا بالسلام مع الله، سلام في قلوبهم. لكن عوضا عن ذلك كانوا أنبياء كذب يقدمون للشعب عزاء كاذبا ويبعدونهم عن الله. لهذا يقول الله إنه غاضب منهم، لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال. يعتزم الله أن يقويهم على أعدائهم. صديقي، العرافة شر مميت. قد تقول لي: لكن شاول في العهد القديم استشار العرافة ورأى روح صموئيل. من الواضح أن الله لم يكن فيما عمله شاول، فهو لن يستحضر صموئيل لشاول، لأنه أصلا كان قد رفض التحدث معه. اعتبر البعض الحادثة بأكملها عبارة عن خدعة من تلك الساحرة التي كانت تتكلم من بطنها، لكن لا يمكن أن ننفي غير العادي من الموضوع، لأن الساحرة نفسها خافت وارتعبت. التفسير الثاني لما حدث في عين دور هو رغبة المحبين في التواصل مع من سبقوهم وماتوا، ولكن هذا غير صحيح. أما الفريق الثالث فيقولون بأن صموئيل قد ظهر فعلا للساحرة واستحضرت روحه، ولكن هذا التفسير لا يتماشى أبدا مع روح الكتاب المقدس، فالله دان ما فعله شاول. آخرون يدعون بأن الله هو الذي سمح لصموئيل أن يظهر، ولكني لا أعتقد ذلك، بل أظن أن الذي ظهر هو روح شرير تقمص شخصية صموئيل. فلو أراد الله أن يتكلم إلى شاول من خلال روح صموئيل لتكلم أصلا معه كما كان يفعل من قبل. صديقي، لا يمكن للأحياء أن يتواصلوا مع الأموات، الأمر شيطاني من بدايته إلى نهايته. إذا كنت تريد الحصول على أي معلومات فاذهب إلى المسيح، فقد نزل إلى أبواب الموت من أجلك ومن أجلي، ثم قام بقوة، وهو متوفر الآن لنا في السماء. وفي الختام سؤال أوجهه لك مستمعي: لماذا تريد أن تتعامل مع العرافين وتستشير الموتى؟ إذا كان هذا الشخص فعليا على اتصال مع عالم الأرواح، فإن الرسائل التي يحصل عليها هي من الجحيم وليس من السماء. أي رسالة تأتي من عالم الأرواح حتى ولو بدت حميدة فهي تصدر من الجحيم. أخي الكريم، إذا كنت تريد الحصول على أي معلومات كما قلت، فاذهب إلى المسيح الذي ذاق الموت من أجلنا ثم قام، وهو الآن حي في السماء يشفع لنا ويسمع لنا. أتركك في سلام المسيح، وليبارك الرب حياتك.